أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إن شاء الله تعالى مع الباب الأخير من أبواب أو قبل الأخير من أبواب الورقات اللي هو باب المكتب. باب المكتب، وهذا الباب كثير من أهل الأصول يختم به، اللي هو باب الاجتهاد والإخوان والتقريب. كثير من أهل الأصول يختم بهذا الباب لحاجة الناظر في أصول الفقه لمثله، فيقول المفتي، يعني من هو المفتي الذي يصلح للفتوى، من هو المفتي الذي يصلح للفتوى. فبدأ بشرائطه فقال: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. يبقى الآن سيبدأ فين يا إخواني؟ في رسم عقد المفتي. فبدأ بشروطه، بدأ بشروطه. وهل هذه الشروط هي شروط كمال أم شروط صحة؟ بعضها شروط كمال وبعضها شروط صحة. فقال: من شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. أصلا وفرعا، ما معنى كلمة أن يكون عالما بالفقه؟ يعني عالما بالنصوص التي يستنبط منها الفقه كتابا وسنة، هذا هو الأصل. والفرع يعني المستنبط من هذه الايه؟ الأصول. واضح يا إخواني؟ يبقى كلمة عالما بالفقه أصلا وفرعا يعني عالما بالنصوص التي يستنبط منها الفقه ثم الفروع التي يستنبط من هذه النصوص. طيب، وهل تسمى النصوص الشرعية فقه؟ نعم، تسمى النصوص الشرعية فقه، وقد سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال: فقها. النصوص الشرعية تسمى فقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني كان وعاء لها حافظا، فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه. فتم النص الشرعي يقول فقه، فرب حامل فقه لمن هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. الفقه الأول رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، يعني حافظا للنص، كان وعاء لهذا النص، مبلغا لهذا النص، يبلغه لمن هو أفقه، لمن يستنبط منه إيه؟ الأحكام الشرعية. ورب حامل فقه ليس بفقيه، هو حامل فقه يحمل النصوص الشرعية، يحفظ النصوص الشرعية قرآنا وسنة، لكنه ليس عنده الآلة والملكة التي يستنبط منها هذه الإيه؟ الفروع التي تستنبط من هذه النصوص. ورب حامل فقه ليس بفقيه. فمن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا. الفقه الأصل هو في إخواني الذي يستنبط منه الأحكام، اللي هو إخواني الكتاب والسنة. الكتاب والسنة، طب الكتاب والسنة فقط هو التي يستنبط منها الأحكام؟ نعم، الأدلة الأصلية هي التي يستنبط منها الأحكام، وسائر الأدلة إنما يتبع للإيه؟ للكتاب والسنة. لأن هنقسم الأدلة لقسمين: أدلة أصلية وأدلة تبعية. أدلة أصلية وأدلة تبعية. الأدلة الأصلية الكتاب والسنة، كل الأدلة تابع لهذين الدليلين، ماشي كده يا إخواني؟ طيب، والأدلة التبعية سائر الأدلة بعد الكتاب والسنة تبعية. يعني إيه تبعية؟ يعني تتبع الكتاب والسنة ولا تستقل بإيه؟ بالحكم الشرعي. هذه الأدلة التبعية تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. فالأدلة المتفق عليها هي الإجماع والقياس. طيب، هل يتصور أن يقوم الإجماع على غير نص شرعي؟ لا، الإجماع لا يقوم إلا على نص شرعي. طيب، ولو كان النص ضعيفا، ولو كان النص ضعيفا شاهد له الإجماع. ولذلك بعض أهل العلم يقول: الحديث الذي أجمع عليه تلقته الأمة بالإيه؟ بالقبول، يعني يشهد لأصله، مثل حديث مثل زيادة رشدين بن سعد إلا ما غير لونه وطعمه وإيه؟ ورائحته، هذا إيه؟ مجمع عليه، مجمع على معناه. طب هذه زيادة رشدي بن سعد، هذه صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة من ناحية السند، غير صحيحة من ناحية السند، لكن وقع الإجماع عليه. يبقى هذا المعنى نقول عنه إيه؟ هذا المعنى تلقي بالقبول. لكن لا يتصور أن يقوم هذا الإجماع على غير إيه؟ على غير نص شرعي. ومثل الإجماع على أنه لا يجمع بين المرأة وعماتها، والمرأة وخالتها، والجمع بين المرأة وعماتها والمرأة وخالتها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في حديث إيه؟ أحاد. طيب وقع الإجماع عليها؟ نعم وقع الإجماع عليها. تحول من ظني الدلالة عندما يقول بأن هذا النص ظني الثبوت، تحول من ظني الثبوت إلى قطعي. طب لماذا؟ لوقوع الإجماع عليه، تحتف قرينة للإجماع، مش كده؟ إذن هذا الإجماع، والإجماع لا يقوم إلا على دليل تابع، تابع. ولذلك نقول أصلا يعني الكتاب والسنة، طب وفرعا يعني ما يقوم عليه. كذلك القياس، القياس لا يقوم إلا بإثبات أصل. فإذا أثبتنا الأصل سواء من كتاب أو سنة نثبت فيه العلة، الحكم الشرعي. فإذا أثبتنا الحكم الشرعي نبحث فيها عن العلة، فإذا أثبتنا العلة عدينا بها. يبقى إذن إخواني كل الأدلة تبع للإيه؟ للكتاب والسنة. كل الأدلة تبع للكتاب والسنة. وذلك لما أقول أصلا يعني نعني الإيه؟ الكتاب والسنة، لأن بعد ذلك كل الأدلة ترجع إلى إيه؟ إلى هذا الأصل. طب وفرعا المقصود بها إيه؟ الأمور التبعية التي تتبع الكتاب والسنة. إيه الأمور التبعية التي تتبع الكتاب والسنة؟ الاستنباط، الاستنباط الحكم الشرعي الذي تأخذه من نصوص كتاب والسنة. طيب وفقط؟ لا، إذا علم الكتاب والسنة يعلمها علما يساعد على الاستنباط، يعني يعلم العام والخاص والمطلق والمقيد ودلالة الألفاظ، ويعلم الناسخ ويعلم المنسوخ. لأنه لو كان وعاء فقط للعلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورب حامل فقه ليس بفقيه. طيب هو الآن أخذ دلالة الكتاب والسنة وعلم ما استنبط من الكتاب والسنة، لكن تقليدا، هل يسمى مفتيا؟ لا، لكن ماذا يسمى؟ مقلدا. لكن هو درجته في التقليد أعلى من غيره، يعني الذي يعلم المسائل ويحفظ المسائل بغير أدلتها الشرعية أقل، مقلد لكنه أقل. لكن من علم المسألة الشرعية وعلم الدليل عليها أعلى، هذا متبع للدليل وليس مقلدا صرفا، لكنه لا يعلم منزع الدليل ولا يستطيع أن يرجح بين الأدلة المتعارضة، وليس له أصول يبني عليها. ولذلك هذا أيضا نوع من أنواع الإيه؟ التقليد. طيب هل أيضا نقصد به المفتي بهذه الصورة؟ لا، على كلام أهل العلم القدماء لا يطلقون على هذا مفتيا، لكن المفتي من علم الأصل وكيف يستنبط منه. الأصل وكيف يستنبط، يعني كيف يستنبط منه، يعني اللي احنا كنا العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والظاهر والمؤول والنقص والمحكم والمفصل، يعرف هذه فين؟ في الكتاب والسنة. طيب وهل معرفة ذلك في الكتاب والسنة في هذا الأصل معرفة أغلبية ولا معرفة خاصة ولا معرفة مطلقة؟ لا، معرفة خاصة، معرفة خاصة، لأنهم إنما يطلقون ذلك في آيات وأحاديث الأحكام، يطلقون ذلك في آيات وأحاديث الأحكام. لكن علم الآلة سينطلق في كل شيء، لكن حتكون هذه المعرفة الخاصة بهذه الآيات وما يستنبط منها ستكون فين؟ في آيات وأحاديث الأحكام. ولذلك قال أصلا وفارعا، يعني الفرع الذي يستنبط من هذه الأشياء. يقول خلافا ومذهبا، يعني إذا عرف هذه الفروع يعرف الخلاف الذي يقع فيه، الخلاف الذي يقع فيه. فمثلا يعرف أن في المسألة قولان ثلاثة، وبعدين يستخدم هذه الآلة التي عنده في الترجيح، ويعرف المذهب. طب كيف يعرف المذهب يا إخواني؟ لأن يا إخواني حتى المتمذهب على مذهب من المذاهب يحتاج في هذا المذهب من يرجح له قول الفصل في المذهب، لأن الخلاف الموجود في المذهب أحيانا، وعليكم السلام، الخلاف الموجود في المذهب أحيانا قد يساوي الخلاف الموجود خارج المذهب، وقد يرد عن الإمام قول وقولين، وقد يرد عن علماء المذهب. لكن ما المذهب؟ ما الراجح في هذا المذهب؟ فهو يعرف هذا المذهب. ولذلك بتجد في كل مذهب من المذاهب من يسمى بمصحح المذهب أو محرر المذهب. فمثلا محرر مذهب الشافعية من؟ قبله الرافعي، الرافعي وبعدين من؟ النووي. وبعدين النووي، وبعدين المتأخرين يعتمدون الآن على كتب من؟ ابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي، وكان قبل ابن حجر الهيتمي الخطيب ومن؟ والرمل صاحب مغني اللبيب، الخطيب الشربين صاحب مغني المحتاج، ومثل المرداوي صاحب مذهب عند من؟ عند الحنابلة. خلاص. ومثل المرغناني صاحب مذهب عند من؟ الحنفية. ومثل خليل هو مختصر اعتمد عليه من؟ المالكية. فإذا إخواني هذه نسميه مصحح، إذا يعرف الإيه؟ خلاف ويعرف المذهب، إيه الرجح المذهب، وأن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد، أن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد. يعني إيه كامل الأدلة في الاجتهاد؟ يعني عارفا بكامل أدلة الاجتهاد، أو هو كامل الآلة فين؟ في الاجتهاد. قال لولا الكلمة التي تليها عارفا لكنا كامل لنا بمعنى إيه؟ عارف. قال عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، يبقى يعرف ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام. طيب وهل يحتاج لغير ما كله في استنباط الأحكام؟ نعم. العلم ينقسم إلى قسمين، علم غاية وعلم وسيلة. علم غاية وعلم وسيلة. علوم الوسائل هي التي يتوصل بها إلى علوم الغايات. فمن علوم الوسائل علم المصطلح وعلم الرجال والتخريج، هذه يكون علوم إيه؟ وسائل. طب حتى معرفة علل الحديث علم إيه؟ وسيلة، وسيلة لإثبات هذا النص، مش كده؟ طيب وعلم النحو وعلم اللغة وعلم البلاغة أيضا وسيلة، مش كده يا إخواني؟ يبقى إذن يكون جامعا لهذه الوسائل التي يتوصل بها إلى العلم الشرعي. أيضا هو سيستنبط أحكاما فقه، يكون عالما بالإيه؟ بأصول الفقه. هذا أيضا علم من علوم الوسائل. يبقى إذن عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، يعني يقصد بذلك علوم الوسائل. قال من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. قال يا إخواني ولو كان ذلك بواسطة، ولو عرف هذه الأشياء بإيه إخواني؟ بواسطة، يعني مع المذاكرة في الكتب، لكن يكون عنده إيه إخواني؟ معرفة بها، يكون عنده معرفة بها. طيب ما دمنا تكلمنا في المفتي، هذه شروط مفتي ولا مجتهد؟ مجتهد. هذه شروط مجتهد. طيب والمفتي عندهم كان مجتهدا؟ نعم وأعلم، لأن المجتهد يا إخواني إنما سيستنبط الإيه؟ الأحكام الشرعية. المجتهد سيستنبط الأحكام الشرعية. المفتي له عمل أعلى من عمل المجتهد، من هذا المستنبط الحكم الشرعي. فليس كل من عرف الحكم الشرعي يجوز له الإفتاء، لأن الإفتاء يا إخواني إنما يبنى على إيه؟ على ما يصلح المستفتي. الإفتاء إنما يبنى على إيه؟ ما يصلح المستفتي. فقد يفتي بالنص، وقد يفتي بالفرع الذي أخذه من النص، وقد تتزاحم عنده المصالح فيفتي بالمصلحة الأعلى وفوت المصلحة الأدنى، قد تتزاحم عنده المصالح والمفاسد فيدفع المفسدة الأعلى بارتكاب المفسدة الأدنى، هو يسميه باب إخواني التزاحم. ولذلك ينبغي أيضا لهذا المفتي أن يعرف بالكليات العامة للشريعة، الكليات العامة للشريعة. والكليات العامة للشريعة هذه يا إخواني موجودة في كتب الأصول، لكن في بعضها، فمثلا موجودة في كتاب القواعد للعز بن عبد السلام، وموجودة في المستصفى للغزالي، ومن أحسن من تكلم فيها الشاطبي في كتابه يا إخواني الموافقات. قسم هذه الشريعة إلى ثلاثة إيه؟ أقسام. قسم كل الشريعة إلى ثلاثة أقسام: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. ثم أتى بالضروريات قسمها قسمين: ضروري ومساعد للضروري، وحاجي ومساعد للحاجي، وتحسيني ومساعد للتحسين. وأنزل الشرع على إيه؟ على مثل هذا. فنظر في الضروريات، قال هذه الضروريات تحفظ الكليات الخمس، بدأ يتكلم في هذه الكليات الخمس وهكذا. إذا كان هذا في ذهن المفتي وتزحمت عنده هذه الأمور، يبتدي إيه؟ يقدم. وهذه موجودة في حياة النبي وفي حياة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ بأن الكعبة لم تبنى على قواعد إبراهيم، لكن مبنية على قواعد الجاهلية، مبنية على قواعد الجاهلية وليس قواعد إبراهيم. وجزء من الكعبة خارج الكعبة. طيب، أليست هذه مصلحة شرعية أن يبني النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة على قواعد إبراهيم؟ نعم. ومتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قاله بعد فتح مكة. فلماذا لم يفعل هذا؟ لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. ما معنى كلمة حديث عهد بجاهلية؟ دخلوا من الجاهلية إلى الإسلام مبكرة. فقد يقول إن محمدا إنما هدم الكعبة وبناها ليكون له طق علينا، لأن كذلك كانت مقر العرب، فيجعل ذلك في قلوبهم شيء يردهم عن دين الله تعالى. يبقى إذن تعارضت مصلحة شرعية ومفسدة، تعارضت مصلحة شرعية ومفسدة. فلما تعارضتا رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المفسدة بتفوت الإيه؟ المصلحة. إذن يا إخواني، هذا عمل مفتي ولا عمل رجل ينقل الحكم الشرعي؟ ينقل الحكم الشرعي، لكن هذا عمل المفتي وليس عمل ناقل الفتوى الشرعية. إذن عمل المفتي أعلى ولا أدنى؟
أعلى.
أعلى. ولذلك كان يقول إنما المفتي هو من حصل آلة الاجتهاد. طب لماذا؟ لأنه ما حصل هذه الآلة إلا وقد حصلت هذه الشلاف في رأسه، سواء سماها بهذه الأسماء التي سميناها بها أو حصلها مع الملكة التي تربت له عند الإيه؟ عند الاجتهاد. واضح يا إخواني؟
قال
لا عارفا بالمذهب اللي هو ذكر عليه. يا اخواني، عادة أهل العلم انهم انما كانوا يبدأون طلب العلم على المذهب، على مذهب من المذاهب، وليس طلبهم لمذهب من المذاهب تقليد لهذا المذهب. لكن هو في اول الامر يبدأ مقلنا ثم ينطلق. طيب لماذا يطلبون العلم على مذاهب من المذاهب وبالذات مذاهب أربعة؟ لأنها مذاهب مخدومة. يعني مثلا مذهب الشافعي له كم سنة؟ 1200 سنة على أقل، مش كده؟ وكذلك مالك، وكذلك أبو حنيفة، وكذلك أحمد بن حنبل، وفي كل هذه السنوات قدم المذهب، فخرجت كتب الفقه ونقحت، وبعدين كتب الفواقه قواعد الفقهية ونقحت، وكتب الأصول التي ينبني عليها المذهب وعرفت ونقحت، ثم خرجت كتب الفروع التي تخرج على الأصول، تخرج الأصول على الفروع ونقحت، وأصبح لأصحاب المذهب شروح على كتب السنة، وأصبح لأصحاب المذهب شروح على أو تفسيرات لكتاب الله تعالى. إذن هذه المذاهب مذاهب إخواني مخدوم. أيضا لما صوروا الفقه صوروه بطريقة كلية في ذهن طالب العلم، ولذلك هم كانوا يبدون بإخواني بمذهب من المذاهب. تعال الآن أعطيك مثال على طلب العلم. مثلا طلب الفقه على طريقة التي يطلب بها كثير من إخواني، يمسك ببلوغ المرام ويذاكره، ويذاكر له في بلوغ المرام مثلا من سبل السلام أو توضيح الأحكام المثال أو غيرها. ماشي كده؟ ما الذي سيأخذ من هذا الكتاب؟ سيأخذ من هذا الكتاب فقط أحاديث الأحكام التي صيغت في هذا الباب. باب الحوالة في كم حديث؟ حديث واحد. باقي الأبواب فيها كم حديث؟ عدد من الأحاديث. طيب، والفقه من أين يستنبط؟ يستنبط من الكتاب، السنة. ها، دول إيه؟ أصليان، دليلان أصليان. طيب، وغيرهم أدلة تبعية كثيرة زي قول الصاحب والقياس والإجماع وغيرها. طيب، وأيضا قواعد المذهب. طب، وأيضا القواعد العامة. طب، وأيضا عندك الأصول. كل هذه يدخل عندك فين؟ يدخل في ترتيب الفقه، في ترتيب الفقه. وأقصد بالأصول الأصول المنتشرة في المذهب، الأصول المنتشرة في المذهب ينبني عليها. اللي هيذكر أحاديث الأحكام لن يأخذ إلا الفائدة الموجودة في هذا الحديث. طيب والتصور العام للمسألة التي تعرض له، لن يتصور تصورا عاما للمسألة التي تعرض له. طب لماذا؟ لأن الأحاديث التي جاءته جاءته في مسألة، وبعدين حديث آخر جاء في مسألة أخرى، وهكذا دون تصور عام إيه؟ لهذه المسألة. فهذا المعنى أنا أقول لا تدرس أحاديث أحكام أبدا، إلا يكون أدرس فقه بلا أحاديث أحكام ناقص فقه، أدرس أحاديث أحكام بلا فقه أيضا ناقص فقه. واضح كده يا إخواني؟ لكن هو يأخذ مذهبا من المذاهب التي عرفت أصول. أيضا تعالى الشوكاني في نيل الأوطار، من الذي نظر الشوكاني ونقح معه المذهب؟ مفيش. لكن كل هذه المذاهب الفقهية نقحت على عبر السنين، وكانت المناظرة بين الشافعية والحنفية. ولذلك تجد هذا المذهب على جلة صاحبه اللي هو الإمام الشوكاني، مجتهد وقاضي من القضاة وأصول كح، تجد فيه كثير من المسائل التي تحتاج أنت للنظر فيها. مثلا قوله ولا ترتقي الأدلة، هذا طبعا معنى كلام الشوكاني يعني بعيد عهد بني الأوطار. مثلا يقول ولا ترتقي الأدلة للقول بشرطية ستر العورة في الصلاة، ولكن الأدلة تنطهد للقول بالوجوب. تعالى الآن الواجب بيخرج عن المهية ولا يدخل في تركيب المهية؟ في تركيب مهية العمل. طيب الشرط خارج عن المهية ولا دخل تركيب المهية؟ خارج تركيب المهية. ستر العورة من مهية الصلاة، ستر العورة من مهية الصلاة، هذا أمر آخر. إذن ككل شرط تستديمه، إذن خارج المهية فكيف أسميه واجبا؟ يأتي مثلا على لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويقول وهذه الأدلة تنطهر للقول بشرطية قراءة الفاتحة. طيب الفاتحة ألا تدخل في ماهية الصلاة؟ طيب الآن هو قال شرط، الشرط يدخل في الماهية؟ لا يدخل في الماهية، وهذا ليس انتقادا، وهذا قد يكون على استخدام قديم لأهل العلم أنه كان يستخدم الشرط بمعنى الواجب. لكن تعالى الشوكاني جاء بعدما رفع هذا العلم هو علم إيه؟ الأصول، وهو يستخدمه بالمعاني الصلاحية. إذن إخواني لو مثل هذا جاء ماذا تفعل فيه؟ ما نقح هذا العلم، ما نقح الدرر هي التي كتبها الشوكاني بعد كتابي نيل الأوطار والسيد الجرار، طلب منه أن يكتب كتاب يجمع فيه المسائل التي وردت فيها الأدلة الشرعية ومفهوم الكلام اللي يكون فيها إجماع لكن ليس فيها إجماع التي عليها الأدلة الشرعية. تعالى باب المسح على الخفين أين هو من كتاب الدرر بهية؟ وهل يعتد بخلاف الشيعة فيه؟ لا. طيب طلاق الحائض أليست مسألة قوية قد اختلف فيها أهل العلم وأنظرهم؟ حتى الشوكاني نفسه قال إن الأوتار لا يقع في سيل الجرار يقع. طب كيف أدخلها في الدرر بهية وأقول لا يقع؟ هذا من شرطك؟ لا ليس من شرطك. فبيقولني هذا ليس قدحا، أنا اخترت رجل كبير وهو في نظر الكل لا يهتز بمثل هذه الكلمات. لكن أقول إن العلم لما يبقى بين العلماء وينقح على مر السنين وتحدث المناظرات ويتنقح العلم، لكن ما دام الرجل حديث نفسه، لأن الشوكاني كان أكبر من كان في عصره، الشوكاني أكبر من كان في عصره، فلن يستطيع أحد أن يناظره. ولذلك تجد كثير من الطلاب تتلمذ على الشوكاني ولو كان بالغيب، زي صدق حسن خان تلميذه، لكن تتلمذ على الشوكاني بالغيب على كتبه. واضح كده يا اخواني؟ لانه كان جليل وعلى القدر، ومع ذلك هذه العلوم لم تنقح. لم تنقح لماذا؟ ما قامت المناظره، سوقها لم يقم. المذاهب قام فيها السوق، نعم قام فيها السوق، وبان الزيف فيه، حتى لو ذكرت مثلا المذاهب الزيف فيه بين الايه؟ من المناظرات. واصبحت اصول هذه المذاهب اصول واضحه مدونه، ورد بعضهم على بعض. ولذلك احنا نقول في مثل هذه، يعني طالب العلم، وهذه طبعا ترجع له، طالب العلم اذا اراد البدايه بدا بايه؟ بمس من هذه المتون فتفهمه تفهما جيدا، ثم يعرف اصول المذهب، ثم بعد ذلك ان تاهل للنظر رجح داخل المذهب ما دامت اصول المذهب. لان يا اخواني ما دامت اصول المذهب تراد داخل مذهب. هو احمد ابن تيميه، احمد بن عبد الحليم ابن تيميه معدود في مين؟ في ايه؟ معدود في الحنابلة، وهو مجتهد ولا ليس أم لا؟ مجتهد، لكن مجتهد إيه؟ بأصول مذهب الحنابلة، بأصول مذهب الحنابلة، لم يخرج عن هذه الأصول، ولذلك هو عالم من علماء المذهب. ولو خرج عن هذه الأصول، لا، لو خرج عن هذه الأصول لم يكن حنبليا، زي ابن السمعاني. ابن السمعاني صاحب قاطع الأدلة، ابن السمعاني كان حنفيا وبلغ رتبة وبعدين تحول شافعيا. التحول ده هي مجرد فروع ولا تحول من أصول لأصول؟ من أصول لأصول. ولذلك سميناه في أول أمر حنفيا وبعدين شافعي. المزني العكس، لا، المزني نفسه كان حنفي وبعدين أصبح إيه؟ شافعي. إذن يقول هذا التحول تحول من أصول لأصول، لكن ما دام على أصل واحد وإن بلغ رتبة الاجتهاد يكون مجتهد في داخل المذهب. طب لماذا نكون مجتهد داخل المذهب؟ لأنه إنما يستخدم أصول المذهب إلى تقود إيه؟ لهذه الفروع. يعني يا إخواني الحنبلي بأصول الحنابلة نظر في الأدلة، أقول لك فلان الفلاني بينظر في هذه الأدلة عشان يراجع. العالم بأصول الحنابلة سيقول كذا، إن اهتدى سيقول كذا. ليه؟ لأن أصول المذهب ستهدي إليه، إلى هذا القول. طب إذا كان حنفيا سيقول كذا. وكثير من المسائل عندما تعرض ويقول قول الحنفية فيها، أنت لم تكن تقرأها مثلا في كتب الحنفية، لكن تستطيع أن تكون مذهب الحنفية فيها كذا. طب لماذا؟ أصول الحنفية تقتضي بأن يقولوا بكذا، وتجدها إيه؟ موافقة لهذه الأصول. يعني مثلا كان في مناقشة أمس بين الدكتور جمال مراقبي، فبنقول السن في الأضحية مشترك ولا غير مشترك؟ على قول الجمهور مشترك. فقال بعض أهل العلم مشترك كل الحنفية، مع إن ما قرأتش مذهب الحنفية. والحنفية إنما لا نشترطوها ليه يا إخواني؟ لعلة الحديث أحد فيما تعم به البلد. طيب بأي شيء قلنا هذا؟ بمعرفة أصله. بس إلى هذا الأصل واضح كده يا إخواني؟ ولذلك فبنقول لما تتربى ملك الطالب العلم، لما تتربى ملك الطالب العلم يستطيع أن يرد الفروع على إيه؟ للأصول. خلاص تربت ملك، بعد ذلك رجح ما شئت. وإذا ترجح لك الأصول كلما صحت أصولك كلما صحت ليه؟ المسائل. واضح كده يا إخواني؟ وهذا طريق قديم، يعني طريق مجرد. أما الطريق اللي إحنا بنسير فيه الآن هو طريق سيجرد وليس مجردا. يعني من قال لا جرب والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، إنما ردوا على أساس المذاهب. يعني الشيخ الألباني حنفي مش كده، وأصول المتأخرة أصول الحنابلة. وأنا كان لي عناية بإن أنا أنظر لأصول الشيخ الألباني وتراجعت عن مثل هذا في فتاوي. لا، أصول الشيخ الألباني النظر إليها هي أصول الحنابلة بالضبط، لم يخرج عنها. إذن هؤلاء لهم أصول ولا لا؟ لهم يقول. فيعني اتونا بمن لم يذاكر الفقه على مثل هذه الطريقة، على مثل هذا الطريق. ماشي كده يا اخواني؟
شوف متى يقال على الكتاب الكتاب ده ومن مثلا في الاصول اللي هو في المذاهب
يا اخواني. احنا عندنا كلمه اجتهاد دي اهل العلم المتاخرين من اهل العلم بداوا يقسمونها، بدأوا يقسمونه بعد هذه التقسيمات مرضية وبعض هذه التقسيمات غير مرضية. أما من اجتهد في الأصول والفروع وترجحت له أصولا معينة بنى عليها مذهبه فهذا المجتهد الإخواني المطلق. ماشي، هذا هو المجتهد الكامل، هذا هو المجتهد الكامل. وهذا له أمثلة في القديم، ومن أعظم الأمثلة على مثل هذا الشافعي، ثم بعد ذلك أحمد، وأبو حنيفة كان سبق لمثل هذا، هو تلميذي محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف، ومالك له أصول يبني عليها. ثم صار بعد ذلك عندك عدد من العلماء دخل مثل البيهقي على جلالة قدره، على جلالة قدره شافعي، مع أن الذهبي قال ولو أراد أن ينشئ مذهبا لإيه؟ لأنشأه. طب لماذا لا ينشئ مذهبا يا فندم؟ لا مش نشئ، لأن أصوله هي أصول الشافعي، أصوله هي أصول لم يخرج عنها. وكذلك قيل في أحمد فترة من الفترات، يعني كان يعد المذاهب كم؟ ثلاثة مذاهب زي الطبري، كانش يعد أحمد منها. طيب لماذا لم يعد أحمد من من أصحاب المذاهب كانوا يعدون أحمد شافعيا، كذلك داود الظاهري كان يعدون شافعيا. لما دخل الشافعي بغداد قال ما خلفت فيها أعلى من أحمد بن حنبل صاحبي، وهو ناقل المذهب القديم كربيسي وأحمد وداود الظاهري من أصحاب المذهب القديم للشافعي، مش كده؟ فأصول أحمد هي أصول الشافعي في القريب، وإلى الآن الأصول مذهب أحمد في غالبها هي أصول أحمد في الشافعي في المذهب القريب. واضح كده يا إخواني؟ فكلمة مجتهد مطلق أو غيره التي يطلقونها إنما تطلق عليه إخواني على الأصول. فإذا كان مجتهدا على أصول مذهب بعينه وإن كان له نظر مستقلا في الأدلة هذا مجتهد مستقل، لكن داخل إيه؟ مذهب، لكن داخل مذهب، وإن سمي مجتهدا مستقلا لكن داخل إيه؟ مذهب من المذاهب. يعني إيه مجتهد مستقل؟ يعني ينظر نظرا مجردا في الدليل ويستخرج من هذه الأدلة الإيه؟ الأحكام الشرعية، لكن بأصول من؟ بأصول إمام مذهبه، ما خرج عنها، وإن خرج عنها فليس خروجا في الأغلبية. واضح كده يا إخواني؟ طيب، ويلي هذا المجتهد في المذهب، ماشي كده يا إخواني؟ المتأخرين توسعوا في كلمة مجتهد، فمن علم حافظ المذهب وعلم أدلة المذهب وعلم موضع الاستنباط من هذا الدليل كانوا يسمونه مجتهدا. هذا كلام غير مرضي، هذا الكلام غير مرضي. خلاص كده يا إخواني؟ انتهى المصنف من ذكر باب المفتي، بالطبع ينتقل لباب يا إخواني المستفتي. فقال المستفتي: ومن شرط المستفتي، يعني الذي سيطلب الفتوى، كلمة المستفتي يعني يا إخواني الذي سيطلب الفتوى، قال: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد. طيب يا إخواني، من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، لو كان من أهل الاجتهاد لا يحل له أن يستفتي. طب ليه يا إخواني؟ اجتمعت عنده الآن. طيب، وهل يجوز لهذا المستفتي، هذا المجتهد أن يستفتي؟ يجوز له إن غاب عنه دليل هذه المسألة، إن لم يكن عنده السعة لبحث هذه المسألة، يجوز له أن يستفتي أيضا إن كان يجهل هذه المسألة، لأن ليس المجتهد لا يسع علمه كل الإيه قليل كل مسألة الإحاطة، ويكون مقلدا في هذه المسألة. خلاص كده يا إخواني؟ فيقول: فيقلد المفتي في الفتوى، يأتي فيقلد المفتي فين؟ في الفتوى. طيب، وهل يقلد المذهب؟ لا، المقلد يا إخواني مذهبه مذهب مفتيه وليس له أن يأخذ من الكتب. المقلد مذهبه مذهب مفتيه وليس له أن يأخذ من الكتب. طب لماذا؟ لأن أخذه من الكتب أخذ مجرد عن النظر، أخذ مجرد عن النظر. يعني أخذ مجرد عن النظر؟ أنا فتحت هذا الكتاب وجدت فيه قولا، ولو فتحت الآخر وجدت قولا آخر، أي قولين أخذ؟ أم ألتزم مذهبا بعينه؟ التزام مذهب بعينه ليس من دين الإسلام. واضح كده؟ فهو الآن ليس له نظر، مجرد عن النظر، نظره في الكتب مجرد، هو مجرد عن النظر، ولذلك ليس له أن يأخذ من إقليه من الكتب. لكن من الذي يأخذ من الكتب ويبحث فيها؟ صاحب النظر، صاحب الأهلية،
اللي هو إما مؤلف إما مجتهد داخل المذهب
أو متابع، رجل طالب علم متبع ويعرف الأدلة ويهتدي بها بترجيح غيره، لكن يستطيع أن يميز، له تمييز. إذا وصل إلى مرتبة أنه له تمييز ويميز بين الأدلة ويميز بين الصحيح والثقيل ويميز بين الراجح والمرجوح، وإن كان بمساعدة جاز له النصر في هذه الإيه؟ طيب، لم يكن من أهل هذه الصنعة لا من قريب ولا من بعيد، يبقى مذهبه مذهب من يقني؟ مفتيه، مذهبه مذهب مفتي. يعني إيه مذهبه مذهب مفتي؟ يعني ما ذهب إليه مفتيه من النظر، يعني مذهبه يعني إيه؟ ما ذهب إليه مفتيه من إيه؟ من النظر في الأدلة هو مذهبه، يبقى ما ترجح للمفتي ترجح لإيه؟ لهذا المستفتي. نفسها كلمة يقيس يا إخواني، كلمة يقيس حالتي على حالة فلان، هذه قد يكون فيه فروق كبيرة جدا. يعني احنا عندنا إشكالية الآن احنا لا نميز بين الفتوى والحكم الشرعي. يعني قني المفترض الذي يزاع بين الناس الأحكام الشرعية وليس الفتاوى. احنا الآن عندنا الفتاوى والأحكام الشرعية مستوى. فكل الفتوى تكون على ما يصلح. الفتوى على ما يصلح. هذه الفتوى التي تكون على ما يصلح لا يجوز إذاعتها. لأنها قد تكون خاصة بإيه؟ بحالة معينة. وعليكم السلام. بحالة معينة، بشخص معين، بواقع معين، بزمن معين، ببيئة معينة. قد تخرج الفتوى لمثل هذا. فلا تخرج لغيره. صحيح؟ لكن الذي ينبغي أن يذاع في وسط الناس هو الحكم الشرعي وليس الفتوى الشرعية. طيب الآن أنا أريد فتوى معينة وأخذت حكم شرعي، هل ينطبق كل حكم شرعي على كل مستفتي؟ إذا كان إنما يريد حكما شرعيا وليس عنده باب التزاحم يجوز مثل هذا. يعني راجل مثلا بيسأل، الآن أنا أدركت الإمام راكعا، أدركت الإمام راكعا، فهل أدرك الركعة بالركوع؟ سمع هو بعض من يتكلم في العلم قال نعم تدرك الركعة بالركوع والدليل كذا. ليه؟ حكم شرعي. يقيس حكم نفسه عليه؟ نعم يقيس حكم نفسه عليه. هذا لا إشكال فيه. الإشكال فين يا إخواني؟ في الفتوى الشرعية وليس في الحكم الشرعي. الفتوى التي تكون في باب التزاحم. فهذه الأحكام هي التي ينبغي إذاعتها بين الناس، وهي التي يقيس الرجل نفسه عليه، يعني يضع حاله من حال إيه. طيب الفتوى بقى وليس الحكم. أولا ليس يجوز لأحد أن يذيع مثل هذا لأنه فتوى خاص. ثانيا ليس للمقلد أن يقيس نفسه على غيره إلا إذا كان من أهل النظر، إلا إذا كان من أهل النظر.
النشر
مش داخل في النهي، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي.
يعني
حتى تدوين الفتاوى لا ينبغي أن يكون بهذا، تكون بهذا الضابط.
يعني إذا كانت على صورة أحكام شرعية تبين
أحكام شرعية هذه لا إشكال فيها، بل يتضرب بها طالب العلم. يعني يا إخواني وجود السؤال والجواب يضرب ملكة طالب العلم. يعني إيه الفرق بين كتب الفقه وكتب الفتوى الموجودة حاليا؟ إن تحولت هذه المسائل الفقهية إلى سؤال وجواب وإنزال على واقع، مش كده؟ هذه جيدة لطالب العلم بشرط أن تكون أحكاما شرعية وليست فتاوى شرعية. ويجوز أن يطلع العالم بعض الطلاب على مثل هذه الفتاوى تدريبا للإيه؟ للملك. لكن كل إخواني إن باب الفتوى يحتاج لأمر آخر فوق معرفة الإيه؟ الحكم الشرعي، هو معرفة الإيه؟ الكليات العامة للشريعة.
الفتاوى المقرونة
بأدلتها، الكليات العامة للشريعة.
الفتاوى المقرونة بأدلتها هي التي تتبعها العلم ليست فقط.
يعني هنرجع برضو نفس الموضوع.
التدوين يعني.
التدوين الفتاوى يا إخواني يكون للأحكام وليس للفتاوى. يعني كلمة فتوى قد أفتي بالدليل الشرعي وقد أفتي في باب التزاحم. قد أفتي بالدليل الشرعي وقد أفتي في باب التزاحم. أي الاثنين الذي ينشر؟ أنا سأعطي مثالا قريبا. أعطي مثال قريب في واقعنا الآن. لو جاءك رجل وقال حدث عندي كذا وكذا وكذا، وإما أن أطلق وإما أن آتي بفرقة من الفرق، ولو كانت فرقة من فرق التي تسمي نفسها إسلامية، هذه الفرق الإسلامية هل هي فعلا تلتزم بأحكام الشريعة فيما تفعل؟ لا. طيب تفتي بالطلاق ولا تفتي بمثل هذا؟ باب تزاحم. هذا باب تزاحم. طيب باب التزاحم الآن أنت قلت له خلاص جيت فرق يجوز نصر مثل هذا؟ لا. طب لماذا؟ لأنك ما أفتيته بمثل هذا إلا لإخواني لضر مفسدة أعلى بارتكاب المفسدة الأدنى. إحنا عندنا مفسدتين. مفسدة إنك توقع أسرة طلاق، ومفسدة إنك تأتي بمثل هذا. خذ مثال آخر. إحدى الأخوات ذهبت لأمريكا لزوجها، قابلها في المطار الزوج والزوجة اختصموا في المطار، الأخت منتقلة، قال لو ما كشفت هتمر على الجهاز. قلت يعني ايه الجهاز؟ قال الجهاز ستظهر فيه عارية، لما تمر على الجهاز هتظهر ايه يا اخواني؟ مجردة كما ولدتها امها، او تظهر وجهها عشان نخلص ونمشي عشان ما تمرش على الجهاز. طب يا اخواني لما اقول لها اكشف الوجه ده باب ايه؟ باب تزحم يا اخواني. انا برد احد المفسدتين بايه؟ اعظم المفسدتين بادمان. يجوز نصر مثل هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لانه فتوى خاصه بشخص، ولا يقال فيها الشيخ افتى بجواز كشف وجه المرء او افتى بجواز الاتيان بهذه الفرق. ده باب تزاحم، وباب التزاحم يا اخواني قلنا عشان ينضبط في ذهن طالب العلم ينبغي عليه ان يعرف ايه هي الضروريات، ايه هي الحاجيات، ايه هي الايه التحسينيات. الضروريات ايه المقدم فيها وايه المؤخر، عشان لو تزاحم ضروري مع ضروري. طيب الان لو تزاحم ضروري مع مساعد للضروري ماذا يفعل؟ اذا تزاحم حاجي مع ضروري ماذا يفعل؟ اذا تزاحم حاجي مع اخر يبقى مراتب الحاجيات، اذا تزاحم حاجي مع مساعد للحاجي. يبقى اذا يا اخواني لما انزل الشريعه كلها في مثل هذا القالب اتضحت هذه المساله في ذهن طالب العلم ولا لا؟ طيب واصبحت ملكه يفتي بها ولا لا؟ مش محتاج ان هو يكون بعمليات طويله. الملكه يا اخواني هذه تتربى مع الزمن. هو في مثال، انت الان لو قلت لك هذه سياره تعلم عليها في القياده، قلت لك تعالى وحط رجل على البنزين ورجل الثانيه على الدبرياج، وبعدين وازن بين الرجلين، وبعدين طلع عصايه الكيس للامام، وبعدين خد بقى في اول الامر تعمل ايه؟ تقعد تبص لرجليك مش كده والعصايه الكيس، وتمشي شويه والعربه تطفي، صحيح؟ وبعدين تعلمت خف الموضوع شويه، تعلمت اكثر بقيت تشرب كوبايه الشاي وتسوق، صح؟ طيب هي مش نفس العمليات العقليه اللي كنت بتكون بيها من زمن هي اللي بتكون بيها الان؟ نعم. ايه اللي حدث؟ تربت ملكه عقليه تخليك تفعل هذه الاشياء آليا. جيت انا لطالب من طلاب اللغه العربيه قلت له تعالى هنتعلم الهمزه الوسطى، الهمزه الوسطى الان سننظر فيها للحرف الذي قبل الهمزه وحرف الهمزه، وسننظر لاقوى الحركتين، وقلت له الحركات اقواها الكسره وبعدين الضمه وبعدين الفتحه وبعدين السكون. لو جه الاثنين، فمثلا لو جالك كلمه سؤال ايهم اقوى؟ هتقول لي الضمه اقوى من الفتحه، فتكتب على الهمزه على ايه؟ على واو. وبعدين جيت قلت له بالشوكه، قلت له بعد كده اكتب كلمه سوء اهو نظر. ايوه طب الواو دي ساكنه ولا مضمومه؟ لا ساكنه. والهمزه دي مفتوحه ولا مفتوحه؟ طيب الهمزه المفتوحه اقوى من الواو تكتب على الف؟ لا ده انا عند القاعده لو جاء الهمزه مفتوحه وراء حرف ساكن حرف مد ساكن تكتب على السطر. وراح كاتب. الان ماذا فعل يا اخواني؟ بيطبق قواعد، قد يطبق القاعده تطبيقا صحيحا وقد يطبقها تطبيقا ايه؟ خاطئا. اتعود كتب كلمه 2 3 4 20 1000، جيت قلت له اكتب وضوء اهو اكتب كذا، بيفكر ولا بيكتب؟ نفس الطريقه انت لما اتعلمت القراءه. بدأنا نعلمك حروف، وبعدين تركيب حرف مع حرف اللي احنا بنسميه التجريد، وبعدين بدأت تقرأها، وبعدين علمناك الضمه والفتحه والكسر، صحيح؟ بدأت تتهجن. الآن بتقوم بهذا التهجي؟ نعم، لكن فين؟ عقليا. ما بياخدش وقت أبدا، أجزاء من الثانية. لماذا؟ تربت ملكة عقلية. كذلك الفتوى والاجتهاد هي ملكة تتربى في ذهن إيه؟ طالب العلم من إدمان النظر ومن التربية التي يربيها عليها الإيه؟ الشيخ. قل لي المفتي أعلى قدر من نقل الحكم الشرعي، أعلى قدر. ورحتي يا فن احنا بقى كلنا مفتين الآن لكن مش مجتهدين، يعني قد يقال للأخ فلان ما شاء الله مفتي لكن مش مجتهد، مع إنه إيه؟ أعلى أعلى يا فن. ولذلك ينبغي علينا إحنا إيه؟ يعني نحاسب على أنفسنا، على نفسنا مش على غيرنا.
في اتجاه الاسماء مع بعض المفتين دلوقتي يذكر ان ذلك الخلافات، يقول لك الراعي المستفتي يختار من شخص، لا هيكتب بقى تقليد ولا هذا ولا تقليد لا
ولا لا لا
يفرق يعني ما احط حاجه مش
هو يا اخواني. احنا عندنا الان اتجاه ما يسمى بالفقه المقارن. اولا كلمه مقارن دي كلمه خطا، قارنت الشيء بالشيء يعني سويته به، خلاص كده يا، لكن خلينا ايه نقول ما يسمى قديما بمعرفه الخلاف. اتجاه الفقه المقارن يا اخواني انه بينظر في المذاهب الاسلاميه على انها مذهب واحد، وينظر على هذه المذاهب الاسلاميه على انها الدين وليست راجح ومرجوح. وليست المذاهب الإسلامية محصورة عنده في الأربعة. ليست المذاهب الإسلامية محصورة في الأربعة، لكن المذاهب كلها بما فيها قول أقوال الصحابة وغيره. خلاص كده يا إخواني؟ طب ماذا يفعلون؟ يقول نختار من هذه المذاهب ما يلائم العصر وما يلائم حاجات الناس دون النظر بدليل. هو الآن سينظر في هذه الأقوال وما يلائم العصر وما يلائم حاجات الناس. على هذا يا إخواني عدد كبير جدا من المتأخرين ورأسهم الآن قرضاونس، والغزالي في كتاب السنة بين الفقهاء المحدثين عقد معاداة بين الفقهاء المحدثين، والأمر ليس كذلك، هو الأمر نفس الفكرة. أنا الآن عندي عدد كبير جدا من المذاهب، وعندي الآن واقع بيفرض علي، فأنا أختار من المذاهب إيه؟ ما يتلائم مع هذا العصر وضغط الواقع، حتى يقولون كده ضغط الواقع على المفتي، ضغط الواقع على المفتي. هذا اتجاه موجود الآن، قد ينظر في هذه المذاهب الإسلامية كلها نظرته في المذهب الواحد، ونظرته للمذهب الواحد على أنه دين الإسلام، ويبدأ يختار منه، ويسمى عندهم بفقه التيسير. التيسير أليس مطلبا شرعيا؟ طبعا مطلب شرعي، لكن هل هو هذا التيسير؟ لا، ليس هذا هو التيسير. ومش معناه يا إخواني أنه هو بيختار من هذه المذاهب بالتشاهي، لا، ويقول لك بختار ما يناسب العصر، ما يناسب العصر، ما يناسب ضغط الواقع. وخذ أمثلة من من دخل في هذا الحديث، يعني كتاب افعل ولا حرج كتاب افعل ولا حرج كتاب افعل ولا حرج ماذا فعل إخواني؟ بدأ ينظر في المسائل التي تشتد على الحديد وتشتد الحاجة للنظر فيه، نظر مجتهد؟ لا، نظر مختار. يعمل ايه يا اخواني؟ ينظر في مذاهب اهل العلم ويبتدي يختار من مذاهب اهل العلم يا اخواني ايه ما يتناسب مع هذا الواقع الذي يتعرض له. حتى ان بعضهم لما رد عليه رد عليه بمثل هذا الرد، قال يا شيخ فلان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال افعل ولا حرج، ولم يقل اترك ولا حرج. هذا لا يصح وهذا لا يصح، هذا الرد لا يصح وهذا الرد لا يصح، لكن عندنا أصول نبني عليها. وعشان أرجح مسألة من المسائل يا أخواني، بالنظر في الدليل ولا بالنظر في المسائل وضغط الواقع؟ لا، نظر في الدليل، نظر في الدليل. واضح كده يا أخواني؟ طيب الواقع يقول كذا واشتدت الحاجة وقد أرتكب مفسد، نعم أصبحت فتوى، أصبحت فتوى، ما أصبحتش إيه؟ حكم شرعي. طب والفتوى تخص ولا تعم؟ لا تخص، فقد تخص شخص أو زمان أو مكان أو مسألة. يعني قد تخرج الفتوى في زمان معين ولا إشكال، هتعوم أشخاصه، لكن زمن معين، مكان معين، هيئة معينة، أو شخص بعينه. وذلك نقول يا إخواني أهل الفتاوى خاصة بأصحابه، ولا يجوز إيه نشرح على نال إيه الأحكام الشرعية. ماشي كده يا إخواني؟ لا، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. اذا كانت من باب لو كانت من باب الحكم الشرعي فهذا مطلب ان احنا نشوفه، لو كانت من باب الفتاوى الخاصه فلا يجوز نشره. ولذلك ينبغي على المستفتى ان يكون فاطم اذا جاءه امر بفتوى شرعيه، يقول ايه المستفتي؟ يراجعني بعد الايه؟ بعد الدرس، بعد المحاضرة. ورحكي يا اخواني؟ او يعمل ايه؟ لا يجي، لا يجي، مش كده؟ يعني في مرة من مرات درس من الدروس كده جالي مجموعة من الاسئلة، خدت منها سؤال ورحت جاي، جاي سؤال تاني ورحت جاي، هو نفس مرة ثالثة لم أجب عليه، فجال الأخ يقول أنا بعت لك سؤالك أكثر من مرة ما جاوبتش عليه، فكان السؤال هل يجب علي أن أجيب على كل الأسئلة؟ لا. طب هل يجب علي أن أجيب على بعض الأسئلة؟ برضو لا. واضح كده يا أخواني؟ فأنا الآن بين أمر من أمرين، إما أن لا أجيب، وإما أن أرجي الإجابة حتى إيه يتصل بها المستفتي استفتاء يا أخواني اتصال خاص.
أو وضح هذا أمر خاص أو
امر خاص بسنه عمم مش هيفهم الثاني ماشي كده يا اخواني. يقول فيقلد المفتي في الفتوى وليس للعالم ان يقلد, يعني العالم بالحكم الشرعي والدليل الشرعي والذي يستطيع ان يستنبط في وقت الساعه ليس له ان ايه ان يقلد غيره, ان يقلد غيره. لكن ماذا يفعل يا اخواني؟ هو يستنبط بنفسه الحكم الشرعي. اظن هذا اخر الابواب.
شفنا قوله ليس العالم يقلد, ليس العالم يقلد, يعني اذا كان العالم عالم المساله وله فيها قول لا يجوز له ان يترك ما وصل اليه اجتهاده ويقول
قول اخر. لا عالم يعني العالم الذي وصل بآله بآله, مش طالب علم. طالب العلم قد يكون وصل الى شيء معين لكنه لا يثق به فعنده يقلد.
لا هو واثق به وعارف ان هو
راضي, اذا ليس له ان 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 يتزحزح عنه. طيب بعدما انتهى يا اخواني من ذكر الفتوى المستفتي بدا في ذكر قواعد عامه اللي هي التقليد الايه والاجتهاد. فقال والتقليد قبول قول القائل بلا حجه. يبقى ما هو التقليد يا اخواني؟ ان تقبل قول القائل بلا ايه؟ بلا حجه. يعني ايه بلا حجه؟ يعني بلا دليل شرعي. لا بلا دليل شرعي, تقبل القول بلا دليل شرعي, هذا يسمى يا اخواني ايه؟ التقليد. بعد التقليد هذه مرتبه اخرى اللي هي يسمى يا اخواني الاتباع. فهو ان يقبل لا يقبل قول القائل الا بايه؟ الا بالدليل الشرعي متبع ليه. طيب وهل هو يستقل بالنظر في هذا الدليل؟ لا يستطيع ان يستقل به, لكنه ايه؟ عنده بعض النظر فين؟ في الأدلة الشرعية, هذا يسمى يا اخواني ايه؟ متبعا. طيب والمقلد اذا استفتى المفتي هل يجب عليه ان يذكر له الدليل الشرعي؟ لا يجب, لا يجب ان يذكر له الدليل الشرعي. طيب وهل يستحب له ذكر الدليل الشرعي؟ يستحب له ذكر الدليل الشرعي اذا كان يستوعبه. طب وهل يقال فيه من الأدلة الشرعية ما لا يستوعبه المسلم؟ نعم قد يكون هناك من الأدلة الشرعية ما لا يستوعبه المسلم, مش كده؟ قد يكون لتعارض الأدلة في الذهن, وقد يكون لأن الدليل ليس نصيا, مش كده؟ عرف الآن التقليد. فقال التقليد قبول قول القائل بلا حجة. طيب إذا كان لا يقبل إلا بحجة فليس إيه؟ مقلدا صرف. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. طب ليه يا اخواني؟ لا لان قول النبي صلى الله عليه وسلم حجه شرعيه, قول النبي يا اخواني نص من النصوص, هو نفس الدليل. واضح كده يا اخواني؟ بعكس المستفتي المفتي, المفتي ياخذ الدليل ثم يستنبط منه الحكم ثم يبلغك بالايه؟ بالحكم. اذا ابلغك بالحكم وقبلته بغير دليل شرعي وقبلت هذا القول طب انت مقلد. طيب العالم قبل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم بلا دليل عليه؟ نعم لانه هو نفسه الايه؟ الدليل. هل هذا يسمى تقليدا؟ لا لا يسمى تقليدا. وقال ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله, وعلى هذا يدخل فيه المتبع, وعلى هذا يدخل فيه المتبع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الان ياتيك بالمساله وياتيك بالدليل على المساله لكن أنت لا تعرف من أين قال هذا الإيه؟ من أين انتزع هذا الحكم الشرعي؟ واضح كده يا إخواني؟ لا تعرف من أين قاله, هذا يسمى يا إخواني أيضا عنده تقليد, يسمى تقليدا. طب لماذا؟ لأنك لا تعرف من أين قال هذا. مثلا قال ويحرم على الرجل أن يتزوج ابنته من ماء الزنا, خلاص جميل جدا. ويحرم عليه أن يتزوج مثلا أخته من ماء الزنا, جميل جدا. ما الدليل على هذه المسألة؟ إيه الدليل؟ حرمت عليكم وبناتكم, مش كده؟ فلا يجوز له أن يتقلق. طيب وبناتكم, هل هذه الابنة ابنة صلبية؟ يعني ابنة شرعية؟ صلبيه لك بالشرعيه. ما لو قلنا ماء الزنا هدر فليست صلبيه. طيب يا اخواني انت الان قبلت هذا القول, من اين انتزعناه؟ فين في الايه؟ في اين وضوح الدلاله فيها؟ فين فحوى الايه؟ حرمت عليكم ايه؟ ها؟ وبناتكم. جميل جدا. هل هذه ابنة يعني يجوز لك انك تخلو بها؟ لا، مهما الزنا يجوز لك ان تخلو بها، يجوز لك ان تسافر بها. هل ترث منك؟ هل تنسب لك؟ اذا انتزعها من الايه الان يا اخواني اصبح بالنسبه لك غامض ولا لا؟ انت لا تدري من اين كنت. لكن انا ساقول لك اذا حرم رب العالمين البنت من الرضاع، والرضاع بعد تكوين هذه البنت فقط ينشز العظم وينبت اللحم، فمن باب اولى ان تحرم وقد نبتت من مائك. الان اصبح ده منزع ايه يا اخواني؟ منزع دليل. الان منزع دليل. الان من قلد هذه المساله دون ان يعرف من اين كنت، ده سمى ايه؟ مقلد. وان قلت له ايوه تحرم البنت من ماء الزنا لقول الله تعالى وبناتك، هو عالم النص، لكن اين المنزع؟ لا يعرف. اين المنزع؟ لا يعرف. واضح كده يا اخواني؟ طيب، هذا الذي اتبع الدليل وعرف الحكم الشرعي ولم يعرف من اين اخذت هذا الحكم، ها يسمى ايه؟ مقلد. وسابقا قلنا يا اخواني ان المقلد اللي بيقبل بدون دليل اصلا، وعلى هذا يسمى المرتبه الثانيه دي ايه؟ متبع. قلنا له بعض النظر لكن ليس له ايه؟ اهليه النظر. ليس له اهليه النظر، لكن له بعض النظر. تقول له ان رب العالمين قال كذا وهذه تكونت من مائك فهي ابنه. خلاص. لكن منزع دليل كامل ده مش عارفه. يبقى الان عندي مسمين، اما تسميه مقلد واما تسميه متبع. ويا اخواني كلمه مقلد ومتبع ليست عيبا، بل العيب ان اكون مقلدا ولا اعرف اني مقلدا، ان اكون متبعا ولا اعرف اني، لان ده يا اخواني يسمى الجهل ايه؟ المركب. الجهل البسيط يا اخواني اني لا اعرف واعرف اني لا اعرف. الجهل المركب اني لا اعرف اعلم اني لا اعلم اني لا اعرف واظن اني ايه؟ اعرف. جهل مركب. الفرق بين الاثنين ان الجهل المركب اخواني عشان يزال يجب ازاله ايه؟ مرحلتين وليست مرحله. يعني اعلمك ان الذي تعلمه خطا، وبعدين ارفع جهلك. يبقى ايه؟ مرتين. ولذلك الجهل المركب اصعب ولا اقل؟ اصعب. يعني الشوكاني والصنعاني وابن حزم وغيرهم لو كانوا يحرمون هذا التحريم الذي في أذهان طلاب العلم ما كتبوا كتبهم. يعني مثلا، وهذا كان مناقشة بينه وبين أحد إخواني في الرياض، قال لا ابن حزم إنما كتب المحلى وعليه أدلة وواضحة لو جميل. المحلى هذا شرح ماذا؟ المحلى شرح يا إخواني المجلة. المجلة عبارة عن إيه؟ متن يا إخواني. المجلة عبارة عن متن فقهي. المجلة عبارة عن متن فقه. لمن كتب المتن؟ لمن كتب المتن؟ لمقلد سيأخذ المسائل بالأدبية. وبدأ شرحها فين؟ في المحلى. فليس الأمر على إطلاق، إنما يحرم التقليد على من تأهل للنظر. يحرم التقليد يكون على من تأهل للنظر. والشرع نفسه قد سمى الناس إلى فقيه وليس بفقيه. فرب حامل فقه ليس بإيه؟ مع أنه حامل فقه، حامل فقه وعاء من الأوعية، لكن ليس بفقيه.
الصورة شو هو تأمل من منع تقليد؟ من منع تقليد على من كان عنده علم ورد هذا العلم ورد هذا الدليل عصوبة للمذهب.
هو يا إخواني ينبغي أيضا نحن نراعي القول ومتى خرج. يعني جاءت أعصار على الأعصار للأمة الإسلامية، الناس نشأت على التقليد حتى إنها لا تخرج على المذهب قيد أموله، لا تخرج على المذهب قيد أموله. يعني مثلا قال أحدهم وكل حديث خالف المذهب فهو ضعيف أو منسوخ أو خطأ أو مؤول، وكل آية خالفت الحديث فهي منسوخة أو مؤولة. يبقى أصل إيه؟ أنا حنبلي إن حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. إذن يا إخواني الآن لا يتحركون عن المذهب قيد أمورا، والمذهب أصبح أصل وأصبحت الشريعة فرع. يعني إيه أصبح أصل؟ يعني الآن آتي بالمذهب وأبحث في أدلة الشرع على ما يؤيد هذا المذهب، هذا هو الأصل. يعني لما يكون عندي مسألة من المسائل، وهذا خطأ يقع في بعض إخواني، حتى بعض إخواني يعني يعتقد الأمر وبعدين يبحثوا عن دليل. كذلك أصحاب المذهب، هو اعتقد صحة المذهب وبدأ يبحث في دلالات الكتاب والسنة ما يؤيد هذا القول بعينه، فجعل مذهبه أصلا وجعل الكتاب والسنة تبعا، زي كثير من الأفكار اللي تسير على الساحة الآن. الفكرة أصل والبحث عن الدليل من الكتاب والسنة تبع فرع، لكن العكس هو المفترض. العكس هو المفترض، أنا تبع للكتاب والسنة، أنا أملك قيادي للكتاب والسنة، فحيثما قادني الكتاب والسنة أنا إيه؟ تبع لهم. الأمة ابتليت بمثل هذا، وكان الناس لا يخرجون عن أقوال المذاهب قيد أمنا، وحرموا الاجتهاد، بل حرموا القول بالقول المرجوح في المذهب. يعني مثلا لو المذهب في قولين وجاء بعض مصحح المذهب قال القول المقدم في المذهب كذا، جاء أحد علماء المذهب قال بوجه في المذهب أو القول الآخر في المذهب، تجدهم قاموا عليه قال ويفتي بالشواذ. يفتي بالشواذ يعني إيه؟ يفتي بالشواذ في المذهب. طب ليه؟ لأن المذهب أصبح أصلا، وأصبح بقى حفظ القرآن وحفظ الحديث وحفظ ومذاكرة الأصول ومعرفة القواعد الفقهية ومعرفة تخريج الأصول، كلها للبركة فقط لخدمة المذهب. في هذا الوقت خرجت مثل هذه الأقوال، تحريم التقليد. التقليد يحرم، نعم التقليد يحرم على كل من ملك الآلة، التقليد يحرم على كل من ملك الآلة، ولا يجوز لأحد أن يقلد للأرض ولا إيه؟ ولا يطلب العلم أصح من الكتاب والسنة. خرجت مثل هذه الأقوال في هذا الوقت، ولذلك أحيانا تجدها إيه؟ شديدة. انظر الآن لصديق حسن خان في كتبه، من لم يعرف واقع الهند هيعيب على صديق حسن خان كثير من الأقوال وكثير من الشدة التي يقول به، هيعيب عيب شديد. لماذا؟ لأنه مش عارف واقع. لكن الرجل كان يعيش في واقع حنفية أشعرية ماتريدية صوفية في وسطه، حنفي ليس عيبا، لكن حنفي متعصب عيب، مش كده؟ فكان لما يجي يرد كان بيحاول يزلزل. الشوكاني كان يقول وكنت أجلسه للتدريس وكان يضربه وقرأته بالسيوف، مع أنه كان قاضي، يعني صاحب وجاه ولا لا؟ صاحب وجاه، لكن يضرب فوق رأسه بالسيوف ليه يا إخواني؟ ليرهبوه عشان ما يتكلمش بهذا الكلام، مسكين السيوف عاملين ايه؟ يضربوا بيه فوق رأسه عشان يرهب وايه؟ ويقوم من مجلسه. في مثل هذه الأوقات خرجت مثل هذه الفتاوى، واضح كده يا إخواني؟ أو مثل هذه الكلمات الشديدة. فإحنا مش عايزين نخرج عن الواقع، لكن الناس بينك مقلد مبتدع مجتهد، من بان له الدليل الصحيح فلا يجوز له أن يحيد عنه قيد أمه أبدا. طيب، ومن لم يتضح له الدليل ولا يعرفه فمذهبه مذهب مفتي، ولا يجوز لأحد أن يلتزم بمذهب لا يخرج عنه أبدا ليس دينا. إنما قيدنا لإخواني لكتاب السنة تنظيم العلم، أنك تطلب العلم عليه على مذهب من المذاهب المنظومة، تنظيما للإيه؟ للعلم، تربية لملكتك، واضح يا إخواني؟ وهذا طريق وصل به من وصل من أهل العلم. يقول ربما أنه كانت مسألة وأخطأ فيها، فأنا أقول على هذا الخطأ. ما يا دكتور عبدالله، إحنا الآن لا يجب على المفتي إن هو يذكر الدليل في كل مسألة، لأن قد تستوعبه عقول العامة قد لا تستوعبه. يعني مثال الأوراق النقدية التي في جيوبنا، ما الدليل على أنه يجب إخراج الزكاة فيها؟ ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة، والذي نزل فيه النصوص الشرعية الدينار والدرهم فقط، دينار ذهبي درهم فضة فقط. أنا بجيب ورق زي الورق الموجود ده أكثر منه، يعني معايا 100 جنيه معايا الدفتر ده، أيهم أقيم لو لم يكن عليها السكة الشرعية؟ الورق، مش كده؟ طيب إيه اللي يخلي المال الذي يتعامل به الناس الآن فيه الزكاة؟ طب ينفع أن أنا أجلس وسط الناس وأقول وأنا مش عارف إيه وهذا في سعر علة الثمانية التي في النقدين، وقد اختلف أهل العلم في النقدين هل علتها إنها ثمانية ولا مثمنة ولا إنها موزونة؟ ينفع الكلام؟ لا لا، وقد لا يفعله كثير من الناس. الآن الفائدة البنكية، الفائدة البنكية عندنا خرجت فتاوى من مجامع الفقهية بأن الفائدة البنكية إخواني من الربا المحرم، من الربا المحرم. طب لماذا هي من الربا المحرم؟ هل أنا أفضل أقول أنها قرض والفرق بين القرض والمضاربة؟ الآن ما بيقول مضاربة، كبار بيقول أنها مضاربة، وحادوا عن كلمة مضاربة لما أوقفهم أهل العلم قالوا هي وكالة عن تجارة، وهذا ربح مضمون، وما دام بالاتفاق يبقى حلال. أنا من المجلس الآن في مثل مجلس الفتوى وأسأل عن فوائد البنكية أقول وهي أن الربا المحرم لأنه قرض، ودليل على أنها قرض أنهم يتعاملون بكذا وكذا 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 وكذا، وهذه ف... هتستوعبها كل العقول؟ لن تستوعبها كل العقول. إذن يعني ذكر الدليل في الشرعي في كل مسألة لا يجب على لا يجب بس لا يجب قد ولو ذكر. أين منزع الدليل؟ هيفهم المقلد؟
قد يكون الحجب الدليل أحيانا مصلحة،
صحيح صحيح، بل حجب بعض المسائل، بل حجب بعض المسائل قد يكون فيه مصلحة. واضح يا إخواني؟ يعني أحد الإخوان بيقول إيه يا عم الشيخ السلام عليكم، وقلت له عليكم السلام ورحمة الله، إيه رأيك في الآثار؟ بتقول نسجل آثار؟ قال لي لا إحنا بنسأل على تمثال، تروح تروح تكسرها؟ قال لا، هي بتسأل ليه؟ أنت ولي أمر يا إخواني، ليس كل ما سئل عنه الإنسان يجيب، وقد يكون الحيدة عن بعض الإجابة في بعض المسائل إيه؟ هو الواجب في هذا الوقت، مش كده؟ كذلك في الدليل الشرعي، كذلك في الدليل الشرعي ليس كل ما كل من يسأل، لكن لو الدليل يسهل يسهل ويسهل فهمه هذا يذكر، لو إن أو إن الأمان يستوعب يبقى يذكر له الدليل إيه؟ الشرعي. قال فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بالقياس، يبقى الآن هو بيرجع لمسألة هل قبول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقليد ولا ليس بتقليد؟ فليس بتقليد له دليل. طب لو قلنا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، يعني ما كانش كل اللي بيقول وحي، نحن نقول الآن هذا الكلام بناء على إن هو إلا وحي يوحى، فلو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد وكان يقول بالقياس، قال فإن قلنا أن النبي كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله إيه؟ تقليدا. وهذا أيضا، هذا أيضا يا إخواني ليس مسلما به. طب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقر على نفسه، فهذا إكرام من الله تعالى على هذا القياس، إذن ليس أيضا إيه إخواني؟ ليس تقليدا، ليس تقليدا. عشان القناة صلاة مساجد نقف. وبقي قناة الآن معنا باب الاجتهاد، وقبل ما ننهي احنا الآن كنا ايه قلنا احنا سنبدأ بعد هذا الكتاب في كتاب آخر، فتحبوا ان احنا نبدأ في كتاب آخر ولا نقف في الأصول إلى هذا الحد؟ طيب الآن أنا اللي بقترحه الآن كتاب مختصر التحرير، كتاب مختصر التحرير يا إخواني يسمى بالكوكب المنير، خلاص يسمى بالكوكب المنير. هذا الكتاب الأصل لهذا الكتاب كتاب اسمه التحرير للمرداوي، تحرير للمرداوي، وهذا في أصول الحنابلة، وأصول الحنابلة إخواني وأصول الشافعية هي أصول جمهور أهل العلم، تسمى أصول المتكلمين، أصول المتكلمين. وأصول الحنفية تسمى أصول أهل الرأي، عرفت كده، أو أصحاب الرأي. فأصول الشافعية والحنفية من أصول قريبة جدا، خلاص. ولذلك احنا اخترنا كتاب الكوكب المنير. طب ليه بنختار الكوكب المنير؟ أولا يا فندم، مختصر التحرير من أروع الكتب التي استوعبت المسائل الأصولية أو أغلب المسائل الأصولية. مختصر التحرير اختار من هذا الكتاب المسائل على قول واحد، هو الكوكب المنير، وهو من أجود الكتب التي كتبت فين؟ في كتب الأصول. هذه واحدة. الأمر الثاني يا إخواني، إن النجار الفتوحي في عامة أمره، كلمة في عامة أمره يعني قد يشذ دي مسألة، في عامة أمره على مذهب أهل السنة والجماعة، أنتم عارفين أن الأصول وبخاصة الكتب الموسعة دخلت كثير من مسائل علم الكلام إيه؟ إليها. كثير من مسائل علم الكلام دخلت إلى علم الأصول، غاثت علم الأصول، ماشي كده؟ فهذا الرجل على مذهب أهل السنة والجماعة، ولذلك كتابه على هذا الأصل، ماشي؟ ولذلك كنا نختار أنا أو بقترح عليكم الاختيار لإيه؟ مختصر التحرير، ومختصر التحرير لابن النجار الفتوحي أيضا هو الذي شرحه في كتاب إيه؟ شرح الكوكب المنير. يبقى أنا هشتغل فين؟ في المتن، وحضراتكم تراجعوا لإيه؟ الشرح، شرح الكوكب. ما هو يقولي اسمه المختصر التحرير اسمه الكوكب المنير، الشرح اسمه ايه؟ شرح الكوكب المنير. لا البدو منير ده غير. ما شئت بقى. مختصر هو مشهور بمختصر التحرير. مشهور بمختصر التحرير، لكن هو اسمه ايه يا الكوكب المنير. ماشي، فنبدأ فيه إن شاء الله من المحاضرة القادمة. ماشي،
نقف إلى هذا الحد يا شباب الأذان، جزاكم الله خير وأحسن إليكم.